بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. الحقيقة واحنا بندرس إنجيل معلمنا مرقس ناخد خلفية بسيطة كده أو مقدمة عنه. إنجيل مرقس يعتبر أول كتاب في الأناجيل الأربعة كتب، أول من حاول يسجل ويدون حياة السيد المسيح على الأرض كان معلمنا مرقس الرسول. عشان كده بتعتبر دي الأهمية بتاعة إنجيل مرقس، إنه أول إنجيل اتكتب، واتكتب قبل خراب أورشليم حوالي سنة 64 ميلادية. واللي كتبه القديس مرقس اللي بشر مصر، وكتبه للرومان. وترجع أهمية إنجيل مرقس إن مرقس كان يقرب للقديس بطرس الرسول والقديس برنابا، عشان كده هو كان شاهد عيان لبعض الأحداث في حياة المسيح، هنشوفها، شافها بعينيه، زائد إنه استلم حاجات كتير من بطرس الرسول. عشان كده تبص تلاقوا وهو بيكتب بيستخدم نفس الألفاظ اللي نطق بيها السيد المسيح. مرقس كتب إنجيله باللغة اليونانية، لكن السيد المسيح كان بيتكلم باللغة الأرامية. فهنبص نلاقي إن مرقس بيستخدم نفس الألفاظ والعبارات اللي نطق بيها السيد المسيح باللغة الأرامية، لكن هو بيترجمها للغة اليونانية في الكتاب، ويقول كذا الذي تفسيره كذا. عشان كده انجيل معلمنا مرقس بالرغم انه يعتبر اصغر الاناجيل، لكن هو الاساس اللي يعني اخذ منه متى والاخذ منه لوقا في حياة السيد المسيح على الارض. وتلاحظوا ان هو كتب انجيله باسلوب معين، الاسلوب المختصر الواضح القوي، يعني ما بيتكلمش كتير، لكن بيحط حقائق وبيحط حقائق بمنتهى الوضوح والقوة. لانه كتب انجيله للرومان، والرومان كانوا شعب يتميز بالقوة ويمجدوا القوة، فاظهر شخص المسيح القوي، يعني يستخدم تعبيرات فتعجب منه الجميع، بهتوا الجميع، وبيستخدم كلمة هتقعد تتكرر كتير قوي، كلمة للوقت. للوقت يعني ايه؟ في الحال. يعني بيقول ان المسيح بيقول كلمة، بيفعل فعل، بيعمل معجزة في الحال. فهو بيظهر المسيح القوي جدا، عشان كده حتى يرمزه لانجيله من الحيوانات الاربعة برمز الاسد، لانه ابتدى انجيله ايضا بالصوت الصارخ في البرية بيظهر بقوة. فهنبص نلاقي انه بيظهر شخص المسيح بقوة جبارة جدا في معجزاته، لانه كتب الانجيل للرومان اللي بيمجده القوة، بعكس مثلا متى كتب انجيله لليهود. عشان كده تبص تلاقوا كان اسلوب متى يقول لكي يتم ما قيل بالنبي الايه القائل، كان بيربط لهم العهد القديم بالعهد الجديد، بعكس معلمنا لوقا اللي كتب انجيله لليونان، اليونان اللي بيمجدوا الفلسفة والحكمة. فتبصوا تلاقوا اسلوب معلمنا لوقا فيه من نوع من الحكمة والادب البليغ، لكن انجيل معلمنا مرقس واضح، شارب، قوي، مختصر جدا، بيحط الحقيقة بمنتهى القوة قدام الانسان على طول. عشان كده بيسموه انجيل القوة. هتشوفوا شخص المسيح القوي جدا. حقيقة واحنا بندرس انجيل معلمنا مرقس، تعالوا نشوف شخصية المسيح القوية. شخصية المسيح القوية، لو لخصنا حياة المسيح هلاقي ان حياة السيد المسيح تتلخص في قسمين كبار. السيد المسيح عمل اعمال وتكلم بكلام، في اعمال عملها وفي كلام قاله. الاعمال اللي عملها المسيح دي برضك تنقسم الى قسمين، في اعمال خلاصية زي ميلاده، تجسده، تجربة على الجبل، اعتماده في نهر الأردن، صوموا عنا 40 يوم و40 ليلة، صلبه قيامته، دي بنسميها أعمال خلاصية من أجل الإنسان، وصنعها بجسم بشريته علشان الإنسان. والقسم الثاني من أعماله اللي هي المعجزات، أعمال معجزية. في معجزات عملها، وحنشوف ايه الهدف من كل معجزة كان بيعملها المسيح. يبقى السيد المسيح حياته القسم الاولاني اعماله ينقسم لقسمين، اعمال خلاصية واعمال معجزية. بالنسبة للكلام اللي قاله السيد المسيح برضك ينقسم الى قسمين، في كلام عام زي المواعظ على الجبل، بيكلم الجموع، بيقول كلام، بيقول امثال. الامثال دي عايزه توصل لنا ايه، او المسيح عايز يوصل لنا ايه من خلال الامثال دهيت. وفي كلام خاص اتقال لاشخاص معينه، ما اتقالش للكل. يبقى في كلام عام بيتكلم بيه الكل من خلال الامثال ومن خلال المواعظ بتاعته والاقوال بتاعته، وفي كلام خاص في مواقف معينه، زي مثلا كلامه مع الابرص، كلامه مع المراه نازفه الدم، كلامه مع المراه الكنعانيه. ده كلام خاص لناس معينه، لكن ايضا يحمل لكل واحد منا رساله معينه. ده السكيلتون بتاع انجيل مرقس او دراستنا لحياه السيد المسيح. السيد المسيح عمل اعمال، الاعمال دي اعمال خلاصيه واعمال معجزيه، تكلم بكلمات، الكلام عام وكلام خاص. بس واحنا بندرس حياه السيد المسيح مش عايزين ناخد المسيح كموضوع، كمعلومات، كحاجات انشا او معرفه عقليه احنا بنعرفها، شويه حكاوي وشويه اقوال ماثوره عن المسيح. لا، احنا مش عايزين المسيح الموضوع، لكن عايزين المسيح الشخص، الشخص اللي بيتعامل معايا وبتعامل معاه، اللي بيحبني وبيحب اللي انا بحبه وهو بيحبني، اللي بيتفاعل معايا. وحتشوفوا معلمنا مرقس بيعكس انفعالات المسيح البشرية في حنانه، في غضبه، في حزنه بشكل رائع جدا. احنا عايزين نتعامل مع المسيح كشخص، مش كموضوع، مش كمعلومات، كشخص بيحبني وبحبه، بيعاملني وبعامله، بيكلمني وبكلمه، بيحس بيا وبحس بيه. ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من دراستنا لانجيل معلمنا مرقس، ان المسيح شخص. اذا كنا شفنا المسيح محبة، او عرفنا ان المسيح محبة، عايزين ندوق المحبة ده هي. اذا كنا عرفنا ان المسيح رحمة، تعالوا نتمتع بالرحمة دي، وان المسيح نشوف رحمته قد ايه واسعة. اذا كنا هنشوف المسيح حياة، نبقى نعيش الحياة دي نحياها. اذا كنا بنشوف المسيح حق صح، يبقى احنا نختبر هذا الحق الصح. اذا كنا هنشوف المسيح باب، زي ما بيقول احد الاباء، يبقى ينبغي ان انا اخبط الباب ده وايه واخشه. اذا كان المسيح طريق، بيقدم نفسه كطريق، ينبغي اني اسير في الطريق ده هو، مش مجرد ان انا احول المسيح لموضوع، لكن احول المسيح لاختبار، لشخص بعيش معاه وهو بيعيش معايا. فحسب اختصار مرقس الرسول وقوته، بيقول في اول آية: بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. وهنا بيفتتح الانجيل بتاعه ببنوة المسيح الأزلية، ما تكلمش عن الميلاد وعن قصة المجوس وعن الرعاة، لكن اتكلم عن ميلاد المسيح الأزلي، المسيح ابن الله معلنا لاهوته. وإن كان من خلال الكتابة بتاعته هيظهر لنا المسيح الإنسان في انفعالاته وفي تحننه وفي حبه وفي حزنه وفي غضبه، فبيورينا الإله المتجسد من أجل الإنسان. وهتلاحظوا أن آخر آية بيكتبها في الإنجيل بتاعه، آخر آية في مرقس 16، الآية اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ عدد 15، وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكردوا بالانجيل للخليقة كلها. ابتدى بدء انجيل ووصيته للرسل ان هم يكردوا بالايه؟ بالانجيل في كل الخليقة، وان هم يعمدوهم ويجعلوهم ابناء للاب. فتكلم في بداية انجيله عن البنوة بتاعة المسيح، وبينهي انجيله دعوة لكل انسان ان هو يدخل في البنوة دهية ويصير ابن لله. عشان كده قصة الانجيل كله هو ازاي ان احنا نبقى ابناء لله، متمتعين بابوة الله لينا وفرحانين بالابوة دهية. لما بيتكلم عن انجيل يسوع المسيح ابن الله، عايز يورينا ان مش الحاجات اللي هيحكيها دي مجرد تاريخ حصل، لكن عايز يقول ان التاريخ والاحداث اللي حصلت دي انا وانت وانتي هدفها ومحورها تمت عشاني وعشانك. ما هيش قصص حصلت كده اعتباطا او بالصدفة او احداث اترتبت كده، لكن عايز يقول ان الله بيحرك التاريخ والاحداث، ومحور التاريخ والاحداث وهدف التاريخ والاحداث اللي بتتم هو الانسان. عشان الانسان، الانسان ما ترماش بالصدفة كده في التاريخ واللي بيحصل حواليه وخلاص، لا، ده كل الاحداث مرتبة من اجل الانسان ومن اجل خلاصه. فابتدى يتكلم عن بنوة المسيح الأزلية وينقل عن كرازة يوحنا المعمدان، كما هو مكتوب في الأنبياء، ان ده التاريخ الماضي والنبوات اللي جت قبل كده بيتحقق في الوقت الحاضر. ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. وكأن هي دي الدعوة بتاعتنا كلنا، بيقول لكل واحد فينا هيئ طريق لربنا في حياتك، وضب لربنا سكة عشان يخش لك. خلال الصلاة اللي هتصليها، خلال الخلوة اللي هتاخدها، خلال الكلام اللي هتسمعه، خلال وجودك في هذا المجتمع، هيئ لربنا طريق عشان ربنا يوصل لك يخش لك. ما تحطش عواقب، ما تحطش حفر، ما تحطش سدات في الطريق، لكن هيئ لربنا مكان عشان يجي. البرية القحلة اللي ما فيهاش اي حياة، جه يوحنا ينادي للناس عشان يوريهم شجرة الحياة. الانسان اللي طرد من الفردوس واتحرم من شجرة الحياة وبقاله الموت نتيجة الخطية، يوحنا بيعلن عن وجود شجرة الحياة في هذه البرية، لأن البرية رمز للعالم والدنيا اللي احنا عايشين فيها. وكان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة بمغفرة الخطايا. وخرج إليه جميع كرة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعا منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. كان يوحنا شخصية عجيبة جدا في حياته وفي تجرده، انه رفض الكهنوت ورفض السلطان وراح طلع متجرد في البرية. كان عجيب في لبسه، عجيب في اكله، عجيب في المكان اللي عاش فيه، لكن كان نموذج حلو يشهد لله وعن اهمية الله في حياة الانسان. عشان كده بنشوف ان كل الناس بياخدوا الخطوة الاولانية، يخرجوا يتعمدوا في نهر الأردن ويحط العلامة معترفين بخطاياهم. في بداية تعرفنا بشخص المسيح لازم تبقى الحتة دي واضحة، لازم تعترف بخطيتك. اعترافك بخطيتك معناها احساسك انك غلطان وانك محتاج لتغيير. من غير ما نعترف ان احنا مخطئين، لا يمكن ننال عمل المسيح والبنوة والغفران. طول ما الانسان قنع نفسه ان انا صح واللي انا بعمله صح وماشي كويس، مش هتقدر تفرح ولا ترتاح ولا تاخد القوة بتاعة المسيح. لكن لابد انك تعترف انك مخطئ وانك تحتاج الى المسيح. الحقيقة ان الاعتراف لابد ان يكون مثلث، تعترف لثلاثة. اول حاجة تعترف لنفسك. عارفين الابن الضال يقول عنه الكتاب كده ايه؟ رجع الى نفسه. يعني ايه رجع لنفسه؟ اعترف لنفسه، على نفسه، اعترف ان حالته مش كويسة، انه تعبان. فلازم الاول انك تعترف لنفسك انك محتاج الى تغيير والى تجديد، محتاج الى تنقية، محتاج الى طهارة. لان الانسان المحتاج هو اللي هياخد، لكن اللي حاسس باكتفاء مش هيقدر ياخد حاجة. تاني حاجة اعترف للاخرين، للي انت غلطت في حقه، اعترف له ان انت غلطت في حقه. ولما تنكسر وتعترف بالحق قدامه هتشوف قد ايه ان ربنا بيرفعك. وتالت حاجة انك تعترف امام الله، لانك في الاخر ان كنت غلطت في حق الناس فاصلا انت غلطان في حق ربنا. نعترف لله في حضور الكاهن. عشان كده كان الناس كلها بتخرج تعترف بخطاياها امام يوحنا المعمدان. وخرج اليه جميع كورة اليهودية واهل اورشليم واعتمدوا جميعا منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا. في بعض الناس بتظن ان الجراد هو الجراد الحقيقي، لكن بيقال ان الجراد ده كان ثمرة بتنمو في بعض الاشجار البرية شكلها زي الجراد. وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه. أما أعمدكم بالماء، أما هو فسيعمدكم بالروح القدس. كان طقس العماد معروف عند اليهود، لكن كان معروف بالنسبة للناس الأمميين اللي عايزين يخشوا اليهودية. لكن نشوف حاجة عجيبة إن يوحنا عمد اليهود نفسهم. اليهود كانوا حاسين هم شعب الله المختار البار اللي مش محتاج إلى تطهير. لكن هنا يورينا ان الكل محتاج الى تطهير، الكل محتاج الى اغتسال، الكل محتاج الى تنقية. كل واحد فينا ايا كان محتاج باستمرار لعملية التنقية والتطهير والاغتسال عشان ينضف. يوحنا غسل الناس اليهود اللي حاسين ان هم الشعب البار، وكان معروف ان المعمودية دي بتاعة الامم، الناس النجسين الدنيسين. لكن بيقول لنا كلنا ان الكل محتاج الى تطهير. وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الاردن. ونلمح المعنى الجميل ليه المسيح اتعمد، برغم ان المعمودية دي كانت للتوبة لمغفرة الخطايا. سيد المسيح لم يفعل غش ولم يوجد فيه اي خطية، لكن المسيح جه يتعمد بدالي وبدالك، يتوب عني وعنك ويقف يغتسل. لان المسيح في اللحظات دي كان حاوي في جسده وفي جسم بشريته في كل الخليقة، كل الناس اللي موجودة في العالم. جه المسيح يتوب بدلنا، احنا اللي بنهرب ومش عايزين نقول ان احنا غلطانين. جه المسيح يتوب بدلنا ويقدم توبة عنا. وللوقت وهو صاعد، هتبص لو كلمة الوقت دي بقى تتكرر كتير. وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه. صاعد من الماء. تخيلوا المسيح كان جوه المية وطالع من المية دهيت وانا كنت فيه. كان زمان في تابوت العهد ايام يشوع لما نزلوا في نهر الاردن، تابوت العهد نزل في المية وعبر الناس كلهم وطلعوا. فالمسيح صاعد وانا موجود فيه، طالع منه وطالع فيه نضيف مغتسل في نهر الاردن. عشان كده كل واحد بيعمل علاقة متينة واساسية بينه وبين المسيح الإنسان ده بيعيش حياة النظافة، حياة النقاوة. السماوات قد انشقت، انفتحت لأول مرة، السماء بتنفتح، إن الطريق بقى مهيأ لدخول الإنسان للسماء بعد ما الطريق اتقفل والطريق قدام آدم وحواء طردوا من الجنة. السماء كلها انفتحت لما المسيح وفي جسم بشريته اعتمدت العالم. والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماء: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. منظر الثالوث القدوس في نهر الأردن، الابن في المية والصوت من السماء بتاع الآب والروح القدس مثل حمامة، وكأن الثالوث بيقدم لنا الحب في عمل الخلاصي الأولاني اللي بيعده لينا، اللي هو عمل المعمودية، عمل التطهير. وللوقت أخرجه الروح. شوفوا عمال يتكلم لإيه؟ للوقت. بينقل الأحداث بسرعة وبقوة. أخرجه الروح إلى البرية، يعني الروح اللي حل على جسم بشريتنا في شخص المسيح في نهر الأردن قاد المسيح للبرية. وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. وبيتكلم عن فترة 40 يوم اللي قضيها المسيح في البرية بيجرب من الشيطان. لكن شوفوا التعبير اللطيف، انه اخرجه الروح الى البرية، يعني الروح القدس دفع المسيح للبرية، لان ده كان هيعمل عمل معين، عمل خلاصي. زمان الشيطان راح لادم وحواء في الجنة وجربهم وعمل فيهم ايه؟ وقعهم. فجه المسيح يروح البرية، يروح لحد الشيطان، لان معروف ان البرية مسكن للشيطان. المسيح هو اللي راح لحد عنده عشان يجربه، ولكن المسيح ينتصر ويدي النصرة للإنسان. وشفنا في تفاصيل التجربة على الجبل ان كل ما الشيطان يحاول انه يرفع الحكاية ويقول ان كنت ابن الله، يرد المسيح عليه ويتكلم كابن الايه؟ انسان، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، لانه بيحارب من اجل الانسان وعايز ينتصر على الخطية ويدي النصرة دي للإنسان. عشان كده كان يروح يتحرك لحد الشيطان وينتصر عليه. وبعدين كانت النتيجة: كان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. الإنسان كان فقد سلطانه على الوحوش، لكن شوفوا هنا في تجديد الإنسان وعمل المسيح الخلاصي بيدي للإنسان سلطان مرة أخرى على الوحوش. وده يمكن يعيد ذهننا لسفر أشعياء النبي صح 11. نطلع نقرأ كده آية صغيرة مع بعض من أشعياء 11 صفحة 1005 عدد 6. بيتكلم عن مملكة المسيح، لما يجي المسيح اللي هو جذع يسى ويحل عليه الروح القدس زي ما حل عليه في نهر الأردن روح المخوفة والمشورة والقداسة. يحصل حاجة عجيبة قوي: يسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، البقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، الأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على ثرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الإفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون. نشوف ان الطبايع كلها بتتغير، مش بس الحيوانات الأليفة تعيش مع الوحوش، ده كمان الإنسان يعيش مع الايه؟ مع الحيوان. طفل الصغير يبقى ليه سلطان على التعبان وعلى الإفعوان، البقرة والدبة طبعين مختلفين، الأسد مع الخروف طبعين مختلفين. لكن دي الطبيعة الجديدة اللي بيعملها المسيح في أعماله الخلاصية من أجلنا. الإنسان اللي جواه دوافع كثيرة وفراعات يتأرجح ما بين المحبة وما بين الكراهية، ما بين العنف وما بين الطيبة، ما بين الشهوة وما بين القداسة، فراعات جوه الإنسان كثيرة، درجة انه ممكن يبقى زي الوحش ويتدنى زي الحيوان. لكن المسيح بيدي طبيعة جديدة، يخضع الطبيعة الوحشية او الطبيعة المتمردة للانسان مرة تانية. ده يخلي الوحوش عايشة مع الملائكة، يخلي الوحوش عايشة مع الملائكة، صارت الملائكة تخدمه، يهدي كل الانفعالات وكل الصراعات وكل الانقسامات اللي موجودة في حياتي، يخلي فيه سلام، فيه هدوء. ده اللي بيعمله المسيح وبيحققه من اجلي. اذا كنت عرفت ان الخطوة الاولية هي اعترافي وتوبتي بخطيئتي، واذا كنت عرفت ان ده اللي بيعمله المسيح، ان اذا كان جوايا انفعالات ورغبات وغرائز وحاجات متعارضة ومتضادة جدا، فالمسيح يقدر يهدي الطبع اللي موجود جوايا، يحط الوحوش مع الملائكة. عشان كده اذا عرفت الحتة دي، حاسس ان جوانا صراعات ومن جوانا هياج، وزي الوحوش من جوه في انفعالاتنا، وبنروح لاقصى الشمال واقصى اليمين في صراعاتنا الداخلية، فتعرف على المسيح اللي بيخضع كل طبع وكل حدة وكل انفعال. وبعدما اسلم يوحنا، جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. لما يوحنا قطعت رأسه وأسلم، يعني مات، وبعد ما سجنه هيرودس حوالي 6 أشهر، ابتدى المسيح بشارته، والبشارة بمحورها ملكوت الله. عارفين كلمة إنجيل يعني بشارة مفرحة أو خبر سار. والخبر السار اللي ربنا بيوصله لنا الإنجيل فيه حاجات كتيرة حلوة. هو إنجيل الحق، بيقول لنا الحقيقة اللي ما بتتغيرش. الناس كتيرة فضلت تخمن حاجات عن ربنا وعن الكون وعن الطبيعة وعن الإنسان، وحطت نظريات وفلسفات قد تصيب وقد تخطئ، لكن الإنجيل بيقول لنا الحق. الحق الحاجة اللي غير قابلة للتغيير، الحاجة الحقيقية، الحاجة الصحيحة. هو انجيل الرجاء، انجيل بيدي لكل واحد فينا رجاء مهما كان تعبه ومهما كانت وحشته ومهما كانت ضعفاته وسقطاته. هو انجيل رجاء، هو انجيل السلام اللي بيدي الانسان انه يهدى ويرتاح ويركز. انجيل فيه مواعيد الله اللي بتقدم للانسان، عطايا لله. ما هياش الفكرة القديمة عن الالهة اللي باستمرار عايزة تاخد من الانسان. ما هوش الله اللي بيطالب الانسان بحاجات، لكن مواعيد الله، الله اللي عايز يقدم عطية للانسان، عايز يدي الانسان. احنا بنهرب من ربنا لان بنبصله غلط، بنفتكر ان ربنا عايز ياخد منا، عايز يكلفنا، عايز يتعبنا، عايز يصومنا، عايز يخلينا نصلي، عايز يحرمنا، فبنهرب منه. مين قال ان ربنا كده؟ ده ربنا بيقدم عطايا مواعيد للانسان، لكن الشاطر اللي بيكتشفها وبياخدها وبيعيشها. الله ما هوش اله المتطلبات او اله الطلبات، لكن اله اللي عايز يدي الانسان فرح وسلام وبهجة وراحة وسرور. العالم بيجري وراهم لكن مش قادر يوصل لهم. عايز يدي الانسان انجيل الحياة، انجيل الخلود، ان ما تبقاش حياتي مجرد سنة، 10 سنين، 20 سنة وتنتهي، لكن عايز يديني انجيل الحياة الابدية، حياتي اللي تستمر على طول. بس بيحط البشارة بتاعته عشان تاخد الانجيل والخبر المفرح، بيحدد حاجتين. ايه هما اللي بيطلبه المسيح من الانسان؟ بيعلن الخبر المفرح وبيقول لك اقترب ملكوت السماوات، يعني ملكوت الله ده قريب منك، مش حاجة بعيدة. مش حاجة هتيجي بعدين او حاجة صعبة المنال، لكن ملكوت الله دي قريب جدا مني، اقدر اعيشه هنا على الارض، مش محتاج مني الاعمال جبارة ولا اعمال صعبة، لكن قريب مني جدا جدا، وعشان اوصل له محتاج مني حاجتين، كلمتين ايه هما؟ توبوا وامنوا. صدقوني لو عشنا الحتتين دول لتغيرت حياتنا خالص خالص. توبوا، بس مش التوبة اللي احنا بنعملها، التوبة اللي احنا يا ريتنا ما كنا عملنا كده لان عملنا الخطية وتوجعنا بسبب عقاب الخطية او بسبب نتائج الخطية، مش دي التوبة. التوبة ينبغي انها تكون رفض للخطية ذاتها، مش لاني اتعاقبت او حصلت شوية مشاكل بسبب الغلط اللي انا عملته. احنا ساعات بنزعل لما بنغلط مش لان احنا غلطنا، لكن لان في مشاكل حصلت نتيجة الغلط بتاعنا، دي مش توبة. وان كان ده ممكن يقودنا الى التوبة الحقيقية، الالم او التعب او المشكلة اللي انا بشوفها، لكن ينبغي ان تكون التوبة الحقيقية هي رفضي للخطية، كراهيتي للخطية، اني مش عايز الخطية في ذاتها، مش عايز نتائج الخطية، لكن لو كانت الخطية موجودة من غير نتائج يا سلام، اهلا وسهلا بيها، الواحد يتمتع بيها بس ما تحصلوش مشاكل، ما يبقاش فيه عقاب، ما يبقاش فيه دينونة، ما يحصلش كوارث بسبب الخطية. ويتمنى الانسان من جوه اعماقه انه يعيش الخطية لكن ما يعيش نتائج الخطية او عقاب الخطية. لا، احنا عايزين نرفض الخطية في ذاتها، دي هي التوبة الحقيقية. وآمنوا يعني ثقوا، صدق في الإنجيل، صدق في الكلام بتاع ربنا تقدر تعيش الملكوت. خلي في حياتك توبة مستمرة، والكلمة اللي تقراها وتسمعها من كلام الله صدقها، آمن بالإنجيل، نحول المسيح من موضوع بنسمعه وشوية معلومات اهو، سيبه عمال يتكلم يقول اللي يقوله واحنا زي ما احنا، لكن لا، حول المسيح لحياة لاختبار، حول المسيح لحاجة انت بتشوفها. هو بيقدم لك الملكوت لكي ما تملك، وملكوت مفرح لكي ما تفرح، بس قدم توبة وثق فيه. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين، فقال لهما يسوع هلما ورائي فجعلكما تصيران صيادي الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهم في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت، فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه. بينقلنا أحداث متلاحقة وبسرعة عن بداية دعوة التلاميذ الأربعة. هي أن الأربعة الأولانيين دول بطرس، سمعان، اندراوس، ويعقوب ويوحنا يمثلوا في معنى أساميهم حاجة حلوة أوي لطيفة، صفات لازم الإنسان اللي عايز يجي مع المسيح تبقى عنده. سمعان معناها الذي يسمع، اندراوس معناها الرجولة، يعقوب معناها المجاهد أو المتعقب، ويوحنا معناها حنان الله. فالأربع حاجات دول هم اللي مطلوبين من الإنسان عشان يقدر يتبع المسيح ويعيش معاه، إنه بيسمع للمسيح، إنه راجل في معاملته للمسيح، وأقصد بالرجولة الرجولة فعلا. تقول للبنات في حاجة اسمها رجولة روحية، إنك تبقى راجل في معاملاتك مع المسيح، وتبقي راجل في معاملاتك مع المسيح، مش طفل صغير ولا واحد بيتدلع، لكن في استعداد قوي ان الانسان يعيش معاه، في وعد وفي شهامه، في جهاد يتبعه باستمرار، يتمتع بهذا الحنان الابوي لمحبة الله. والمسيح لما اختار تلاميذه الحاجة اللطيفة ان اختار اغلب التلاميذ من ناس بسطاء عاديين، ما هماش متعلمين ولا فلاسفة ولا يعني ليهم مراكز عالية قوي ولا يعني ليهم خبرة، اختارهم من ناس بسطاء صيادين. والمسيح تملي بيثق في الانسان العادي. شوفوا المسيح بيدي ثقة كبيرة جدا للانسان العادي. العالم مش ممكن يروح يجيب مثلا واحد انسان عادي كده ويخليه رئيس جمهورية. العالم ما يثقش الا للناس اللي عندهم علم وحكمة وفلسفة ومادة وقوة. لكن شوفوا لطافة المسيح انه بيثق جدا جدا في الانسان العادي البسيط اللي لا عنده علم ولا مادة ولا معرفة ولا اي حاجة. والدعوة جات لهم مش في المجمع ولا في الهيكل، ده الدعوة جات لهم في مكان عملهم وهم بيشتغلوا. المسيح دعاهم وكانت دعوة شخصية لكل واحد بالاسم، لارتباط شخصي، انه يرتبط شخصيا بالمسيح. دي الدعوة اللي ربنا بيقدمها لينا لكل انسان بسيط وحاسس يعني ان ما عندوش امكانيات جبارة. لا، الانسان البسيط ده مصدر ثقة كبيرة جدا جدا لشخص المسيح. المسيح يثق فيه وبيقدم له دعوة في كل مكان، دعوة للتبعية وللارتباط الشخصي، ان يكون في علاقة بينه وبين ربنا. غير شغلتهم، قال لهم تبقوا صيادين للناس. واعظم حاجة يلاقيها الانسان في حياته انه يلاقي عمل يجد فيه نفسه. ياما الناس بتشتغل في وظائف كتيرة لكن تقولك مناش لاقي نفسي، مش قادر احقق نفسي فيه. المسيح خلاهم اداهم عمل ينجحوا فيه ويحققوا ذاتهم فيه. بطرس اللي نشر الشباك وقال له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ما قدرتش احقق نفسي في مهنة الصيد، ما قدرتش اعمل حاجة. في اوقات كتيرة الانسان بعد ما يعيش فترة ويشتغل ويروح ويجي يلاقي نفسه ما عملش حاجة وحس انه ما حققش حاجة في حياته، مش قادر يحقق كيانه وجوده. المسيح هو اللي يقدر يديك المهمة دهية، انك تجد ذاتك، انك تحقق ذاتك صح، ما تبقاش في ضياعة. ثم دخلوا كفر ناحوم وللوقت، ثالث مرة تتكرر كلمة للوقت. كفر ناحوم البلد اللي عاش فيها المسيح في منطقة الجليل في شمال اليهودية فوق، وهي كانت بلد بطرس واندراوس والمسيح عاش فيها وخدم فيها فترة كبيرة. ثم دخلوا كفر ناحوم وللوقت دخل المجمع في السبت. المجمع السيناجوج ده كان المكان اللي بيتجمع فيه اليهود عشان يقروا من الأسفار المقدسة وعشان يصلوا، لكن كان المكان اللي بيتقدم فيه ذبيحة موجود في حتة واحدة بس اللي هي أورشليم. لكن البلاد المتنطورة كان بيبقى فيها مجامع، وكان المجمع يتكون على أقل من 10 أفراد، كان بيبقى له رئيس هو بينظم الشؤون بتاعة المجمع، بينظم الإداريات المصاريف بتاعته، بيدعو الناس لما يكون فيه حد مثلا موجود يقول له انت تتكلم انت توقف كده. فالمسيح في يوم السبت اللي هو يوم الرب يوم العبادة يقول للوقت، اول حاجة عملها انه راح المجمع، المكان اللي بيتجمع فيه الانسان مع الله. للوقت دخل المجمع وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وهنا تظهر صورة المسيح الايه قوية، بيعلم بقوة وبسلطان لدرجة ان الناس بهتت من تعليمه وتعجبت، كلام ما سمعناه زيه قبل كده، لانهم كانوا متعودين على تعليم الكتبة. والكتبة دول كانوا طائفة من اليهود كانت وظيفتهم ان هم بيقروا الناموس والتوراة ويحولوا اللي بيقولوه ده الى مجموعة قوانين يقولوها للناس، تعملوا كذا وما تعملوش كذا، يفتوا يعني زي دار الايه الافتاء. فكانت وظيفة الكتبة ان هم يعلموا بعد ما يقروا يحطوا يحولوا اللي بيقروه ده لقوانين والقواعد، يحولوها ويعلموها للشعب. فلقوا في تعليم جديد غير التعليم اللي متعودين عنه، تعليم بيدخل جوه القلب بسلطان، كلمة ربنا تخترق جوه. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت قدوس الله. فانتهره يسوع وقائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. بردك ما زال يظهر سلطان المسيح القوي. عشان كده أول معجزة يذكرها معلمنا مرقس معجزة إيه؟ إخراج روح نجس من هذا الإنسان في المجمع بسلطان. وكان عمل المسيح فينا إنه يطرد بسلطان كل روح للنجاسة، للخطية، للغضب، للشهوة، للإنفعال. كل روح مسيطر علينا، كل روح مضايقة، كل روح حزن، كل روح كآبة، المسيح يطرده بكلمة بسلطان. عشان كده ده خليه اختبار حلو. إن كان جوايا روح شرير، مش هتقول احنا ما عليناش عفاريت، لا، الروح ده ممكن يكون روح شهوة، روح انفعال، روح حزن، روح طياشة، روح ضياع. خلي المسيح يؤمره وينتهره. هتلاحظوا ان كلمة الانتهار دي بتستخدم لعمل المسيح مع الشيطان. يقول فانتهره للوقت خرج منه. بيظهر قوة المسيح الجبارة اللي احنا ينبغي ان احنا نعيشها ونختبرها وناخد منها. بسلطان يأمر حتى الأرواح، فخرج خبره للوقت. المعجزة دي انتشرت في كل الحتة حوالين كفر نحوم، ان في تعليم جديد بسلطان، ان المسيح بيقدم لنا الكلمة بتاعته بسلطان بقوة للإنسان اللي عايز يخضع ليها. شوف الشياطين بتصرخ وتقول له: آه ما لنا ولك، أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت قدوس الله. لكن الله بيسكته، بيرفض هذه الشهادة. ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وإندراوس مع يعقوب ويوحنا. وكانت حماه سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها، فتقدم وأقامها ماسكا يدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. المسيح دخل بيت بطرس، فبيلاقي حماة بطرس محمومة، فيمد إيديه ويمسكها، يديها لمسة، ينقل لها شفاء، ينقل لها حياة. عشان كده بردك ياريت ان احنا نحرص من المسيح انه يصبر الحمى اللي موجودة جوانا، حمى الخطية، روح النجاسة، انه يدينا حياة جديدة، اقامة جديدة، يمسكنا يشدنا كده. ساعات الواحد يبقى واقع ومش قادر يقوم، محتاج لحد يمسك ايده يشده. خد ايد المسيح عشان يقومك، خد ايد المسيح عشان ان هو يقدر يدينا حياة مقامة بيه. نصلي صلاة الغروب عشان معلمنا لوقا بيقول ساعة الغروب ده حصل، ولما كان غروب الشمس. ده تلاحظوا السيد المسيح تتبعه اليوم بتاعه، في الصبح مشي راح البحر، جاب مين؟ اندراوس وسمعان ويعقوب ويوحنا. وبعدين دخل المجمع قعد يعلم، وبعدين في المجمع عمل معجزة، وبعدين رجع يرتاح في بيت سمعان بطرس، لقى فيه شغل، اشتغل. قوم حماه مين؟ سمعان. ده مش كده وبس، ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين. حتى بالليل كمان ربنا ايه شغال، وما قدروش يجيبوا قبل المساء لان اليوم ده كان سبت، ما قدروش يشيلوا حد. فاستنوا لما السبت ده غربت الشمس ابتدوا يتحركوا على طول يجيبوا الناس لمين؟ للمسيح. ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. فشفى كثيرين كانوا بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عارفوا. وهنا بنشوف السيد المسيح بيهتم بالمرضى الروحي وبالمرض الايه الجسدي. اللي عليهم شياطين الشر متملكهم بيشفيهم، واللي تعبانين جسديا ايضا بيعطيهم احتياجاتهم الجسدية، لانه ما بيفصلش الجسد عن الروح، ما بيفصلش السماء على الارض، بيعطي الكل احتياجه. لكن لفتة المسيح الطيبة ان الشياطين اللي بتقوله وبتعرف الناس وتقول لهم ده المسيح، المسيح كان بيرفض اعلانهم، بيرفض ايمانهم، بيرفض ان هو يشهدوا له. بينما بطرس المسيح رحب بالشهادة بتاعته. لما بطرس قال له انت المسيح ابن الله، ما هي نفس الكلمة اللي بيقولها الشيطان، لكن بطرس قال له طوباك يا سمعان. لكن الشياطين ربنا انتهرهم. ليه؟ اصل بطرس بيعلن هذه الكلمة بايمان عشان يحتضن المسيح، عشان يثبت في المسيح. لكن الشياطين بيعلنوا هذا الاعلان عشان المسيح يتركهم. ما لنا وايه ولك، اتيت لتهلكنا، مش عايزينك، هنقول لك ان انت المسيح بس سيبنا، ابعد عنا. عشان كده ايماننا بالمسيح، هل هو ثقة المسيح اللي احنا عايزينه فعلا وبنترجاه وعايزين نعيش معاه، ولا ايماننا زي ايمان الشياطين، اهو المسيح هو الله بس يبعد عنا ويسيبنا في حالنا، ما يجيب لناش مشاكل وتجارب، وما يدخلناش في مواقف صعبة. ايه موقفي من المسيح؟ بعترف بيه من اجله ومن اجل علاقة بيه؟ يقول لي انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي، ولا بقول له عشان يسيبني ويمشي مش عايزين نتعامل معاك؟ الشيطان ليهم نفس الايمان بتاعنا بل واكتر، الشياطين يؤمنون وايه واقشعرون، لكن ما لهمش الحب بتاعنا، الحب اللي بيطلب المسيح، بيطلب الخلاص، لكن هو ملهوش خلاص، عشان كده ما بيطلبوش. وفي الصبح باكر جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. شوفوا يعني المسيح شغال اليوم كله حتى بالليل، ويقوم بدري الصبح عشان يصلي في موضع خلاء. طب هو المسيح كان بيصلي لمين وبيصلي ليه؟ المسيح كان بيصلي ليه؟ عشان يعلمنا الصلاة برضك؟ كان بيمثل قدامنا عشان نعمل زيه؟ دي حياته. ده المسيح بيصلي بيشفع فينا، بيقدم احتياجات البشرية كلها، التعبانين والمجانين واللي فيهم شياطين والسقماء والزعلانين والحزانة والمكتئبين، بيشفع فينا، بيقدم احتياجات البشرية كلها. ده هو بيصلي واحنا فيه. الانسان اللي عجز انه يكون في صلة بينه وبين ربنا بسبب الخطية، جه المسيح اخذ نفس جسد بشريتنا يعيد الصلة دي مرة تانية. عشان كده بالرغم من المشغولية الكثيرة اللي كان فيها الا انه كان بيحرص على تلك العلاقة، انه يربط البشرية بالاب. خدوا بالكم الحتة دي، مهما تكون مشغول في حياتك ومهما تكون وراك عمل كتير وارتباطات كتيرة، اوعى تنسى انك تبتدي يومك بعلاقتك بايه؟ بابوك. وراك الكليه، وراك الشغل، وراك مقابلات، للأسف بننزل من غير ما تكون علاقتنا مع الآب موجودة، عشان كده بنتعب، وعشان كده بنغلط، عشان كده بنتضايق. لكن ما أجمل أن الإنسان يقرن بداية يومه بعلاقته بالآب، يقول له يا أبانا الذي في السماوات، يبتدي يومه بالصلاة بعلاقته بأبوه، ويقرن العمل بالصلاة. المسيح كان بيشتغل، والمسيح كان بيعمل وبيشوي وبيروح وبيكلم وبيعمل، في وسط الارتباطات والمشغوليات الكتيرة دي كلها كان بيقدم لنا نموذج حي للارتباط بالآب بالصلاة. وكان يصلي هناك، فتبعه سمعان والذين معه، ولما وجدوه قالوا له إن الجميع يطلبونك. احنا بندور عليك، انت فين؟ الجميع بيطلبونك، زحمة كتيرة. هتلاحظوا ان انجيل مرقس ده مليان زحمة، من اول مكان عند حماس سمعان وناس كتيرة جات له، وهنا الناس كتيرة عمالة تدور عليه. الجميع يطلبونك، بس يا ترى بيطلبوني ليه؟ المسيح بيتساءل، هل من اجل الحب والشركة والعلاقة، ولا بس من اجل المنفعة؟ بنطلبه هو ولا بنطلب عطاياه؟ عايزين منه لسة الطلبات شوية حاجات. الجميع بيطلبونك، احنا عددنا كبير، طب الكل جاي ليه؟ عايز ايه؟ لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال، انا جيت هنا ليه؟ عايز ايه من ربنا؟ او عايز ايه من مجيئي هنا؟ اتفسح شوية، اقعد شوية مع صحابي، اتعرف على ناس جداد، اروح اشوف شوية كنائس جديدة، او اشوف اماكن جديدة، انا جاي ليه؟ ولا انا جاي اطلب المسيح؟ طب جاي تطلبه ليه؟ تطلبه من اجل شركة وحياة معاه وعلاقة، ولا تطلبه من اجل لسة الطلبات انت عايزها ومكونها؟ يا رب شغلني، يا رب جوزني، يا رب معرفش شبعني، يا رب حللي مشاكلي، لسة الطلبات جاي تحطها قدامه وماله؟ قد يكون هذا الدافع، لكن ما بئس لو استمر هذا الدافع هو الدافع الوحيد لعلاقتك بربنا، علاقة المنفعة. قد تكون عندك احتياجات لتعلم طلباتك لدى الله، لكن طور العلاقة بقى دي، ما تخليهاش علاقة المنفعة وعلاقة الطلبات، لكن خليها علاقة الشركة، علاقة الحب، ان انت عايزه في ذاته، مش بس عايز شوية حاجات منه. عشان كده بيقول له الجميع يطلبونك، ناس كتيرة بتيجي، لكن يا ترى عايزاه ليه؟ فقال لهم لنذهب الى القرى المجاورة لأكرز، هناك ايضا لاني لهذا خرجت. هم عايزين يقعد معاهم بقى في كفر نحوم على طول. كفر نحوم دي كانت مدينة. قال لهم لا، حتى القرية البسيطة لم يغفلها المسيح في كراسته، حتى القرى البسيطة. عشان كده بقول ان الانسان البسيط والحاجة البسيطة ايضا موضع اهتمام كبير جدا لله. لاني لهذا خرجت. خرج من السماء في الخروج بتاعه من اجل انه يوصل لكل انسان، كبير وصغير، بسيط وعظيم، متعلم وجاهل. فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. عشان كده ما اجمل ان تكون علاقتنا بربنا ليس شخص نستخدمه في تلبية احتياجاتنا عند وقت الحاجة، ولكن شخص نحبه. خلي علاقتك بالمسيح مش شخص تستخدمه، لكن شخص تحبه، تكون علاقة معاه. وهو بيبص للكل وبيدور على الكل، وعايز الكل يدخل في شركة معاه. وكان يخرج شياطين، كل روح شرير، كل روح مش طاهر، كل روح غير نقي، كل روح انفعالي، المسيح عايز يطلعه. عمال يشتغل باستمرار في كل وقت وفي كل مكان، بيفضل راحة الآخرين على راحته.
صبح بيشتغل، ظهر بيشتغل، غروب بيشتغل، بالليل بيشتغل، عايز يريح الكل. ده هنيجي في وقت هيوصف فيه ان من كتر مقابلات المسيح التلاميذ ملقوش وقت ياكلوا، ملقوش وقت ياكلوا. فالمسيح هنا في كل وقت بيشتغل علشان يريح الكل، وفي كل مكان بيشتغل، في المجمع بيشتغل، في البيت بيشتغل، في الشارع بيشتغل. عشان كده ما اجمل انك تلاقي المسيح في كل مكان وفي كل زمان، اللي عنده بيلاقيه. ما تقولش في مكان معين ده بتاع ربنا هلاقيه فيه والاماكن التانية مش هلاقيه، لا، للرب الارض وملؤها. ما تقولش في زمن معين هلاقي فيه المسيح ساعة كذا لكذا، لكن لا، ده انت في كل وقت تقدر تلاقي المسيح. والمسيح بيقدم راحة للكل في كل وقت وفي كل مكان. يمكن اللي بيحبك قوي تيجي تقول له انا عايزك دلوقتي في موضوع ولا في مشكلة، يقولك معلش ما اناش قادر، انا تعبان، مش فاضي. يمكن يكون بيحبك برضك، بيحبك صح، لكن امكانياته محدودة. لكن محدش جه لربنا في وقت من الاوقات وقال له انا عايزك، وربنا قال له استنى شوية انا مش فاضي، ولا يعني تعبان، ولا ماليش مزاج. الله يعمل في كل وقت لكي ما يريح الانسان. عشان كده تقدر تستغل كل حتة وكل وقت، كل مكان وكل زمن في انك تقابل المسيح. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فأظهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. فانتهره وأرسله للوقت وقال له: انظر، لا تقل أحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. كنت قريت عبارة لطيفة قوي، بيتكلموا عن الطبيب وازاي الطبيب مفروض يعمل ايه. بيقول واجب الطبيب الشفاء في بعض الاحيان، يعني الدكتور يقدر يشفي في بعض الاحيان لكن مش في كل الاحيان، ولكنه يقدم الراحة في كثير من الاحيان. ما كانش هيقدر يشفي المرض لكن يقدر يقدم راحة، ولكن في كثير من الأحيان، لكن برضك مش في كل الأحيان. لكن ينبغي أن يقدم التعزية في كل وقت، أو العزاء في كل وقت. يعني لأما يقدر يشفيه وده قليل، لأما يقدر يريح المريض وده يعني أكتر شوية، لأما ينبغي أنه هو يخلي الإنسان اللي طلع من عنده متعزي، سواء ما كانش قادر يريحه او قادر ان هو يشفيه، يخليه يقبل الواقع برضا، بشكر، بتعزية، بفرح. ده الانسان العادي اللي المفروض يعمل كده. لكن نشوف المسيح بيعمل حاجة جبارة جدا، انه يشفي في كل الاحيان، حتى المستعص الشفاء، حتى اللي ما منوش امل انه يخف. وبرضك يقول على الطبيب: هو الذي يستطيع أن يساعد الناس أن يحيوا ويموتوا الاثنين. يعني الدكتور يساعد الإنسان أنه يعيش، وما قدرش يساعده يعيش يساعده أنه يموت، يموت كويس مرتاح بدون عذاب بدون ألم. هي دي الوظيفة بتاعته. لكن المسيح بيقدم حاجة جبارة قوي، أنه بيدي رجاء للي ملوش رجاء خالص. ده انسان ابرص، انسان منبوذ، البرص اللي هو مرض الجذام، وده مرض خطير جدا ومعدي، وكان في شريعة العهد القديم مشكلة الإنسان الأبرص ده، كانوا يعزلوه، وكان الناس كلها تكرهه وترفضه، ولو قرب منهم من حقهم يمسكوا طوب ويضربوه، ولو دخل بيت البيت ده يصير نجس، مش من حقه انه حتى يقبل اولاده، ولو ماشي في شارع يفضل يصرخ يقول نجس 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 عشان يحذر الناس، عشان الناس تبعد عنه. يعني انسان منبوذ من الكل، مرفوض من الكل، يقولوا يعني ان موته خير من ايه، من حياته. ولما يلاقي ان الكل رافض انه يتعامل معاه او يقرب منه يفقد معنى الحياة، يقول مفيش موت بيتباع وانا اروح اشتريه، عايش يعمل ايه يعني؟ عشان كده اذا كان في عزلة كاملة جدا، معزول، وقع الامر ان الانسان الابرص كان بيبقى معزول عن الله، لان البرص ده كان نتيجة خطية زي ما احنا عارفين في العهد القديم، معزول عن الله، معزول عن الناس لان الناس خايفة منه، ومعزول عن نفسه لانه بيكره نفسه، بيكره وجوده، عايش ليه؟ كان في عزلة تامة، كان انسان منبوذ. فبنشوف هنا المسيح بيدور على الانسان المنبوذ والمكروه وبيغير حياته خالص. اللي ما كانش حد يرضى يديله التحية او يسلم عليه، ولو سلم على حد ما يردش عليه، ولو في هوا جاي من ناحيته يجروا يستخبوا من قدام تيار الهوا ده، كان فقد معنى الحياة لدرجة انه يكره نفسه، لان كان البرص ده بينشئ تشويه في الانسان. البرص ده ومرض الجذام بياكل من اعضاء الانسان، تلاقوا مراخيره طايرة، عينيه طايرة، ودانه طايرة، ينشئ تشويه وقبح وتدمير في حياة الانسان. وفي انواع بيفقد الاحساس فيها، الاعصاب بتاعته بتدمر، وممكن في انواع بيصل الى الجنون. فانسان بهذا المنظر وبهذا الالم اللي عايشه قرب من المسيح، بيقول كده: فاتى اليه ابرص يطلب اليه جاثيا وقال له: ان اردت تقدر ان تطهرني. المفروض الابرص ده ما يقربش من اي حد، ولو حد شافه بيقرب عليه يمسكه بالحجارة ويخبطه ويبعده، الشريعة بتديله كده حقه. فده راح قرب للمسيح، وكأن الألم لما بيعصف بالإنسان بقى يعني هيعمل أي حاجة، عايز ياخد أي حاجة، ما يقعدش يبالي بقى بالناس. لما الإنسان بيبقى متألم قوي فقرر ان هو يقرب من المسيح ده اللي عمال يطلع الأرواح الشريرة، واللي عمال يشفي الناس العيانين، واللي ضاع خبره، قرر ان هو يقرب منه مهما تكن، بس قرب منه في شجاعة، وقرب منه في اتضاع ايضا، لانه جاله جاثيا ساجد لي قدامه وفي انسحاق. فقدر يقول له: ان اردت تقدر ان تطهرني، يعني بيقول له انت تقدر يا رب، لكن انا مش عارف مشيئتك. ان اردت تقدر، اللي عمل المعجزات دي يقدر يعمل معايا حاجة، يقدر يغير معنى الحياة اللي أنا منبوس فيها واللي أنا تعبان فيها. إن أردت تقدر، بيقول له أنت قادر وأنا واثق من قدرتك، لكن بسلم لك المشيئة كحسب مشيئتك. إن أردت تقدر. جميل جدا الإنسان يتعلم الحتة دي في الصلاة بتاعته مع ربنا: أنت يا رب تقدر تعمل اللي أنا بطلبه، لكن إن أردت حسب مشيئتك بسلم لك الموضوع ده. انا عارف ان انت قادر وواثق من قدرتك، لكن بسلم لك المشيئه. فكان جواب المسيح عليه مش بس ان انا قادر، ان المسيح يقدر، لكن كمان ارغب، ان المسيح عايز يشفيه، اريد فاطهر، ان رغبه المسيح انه يديني ويديني شفاء كامل ويديني شفاء حقيقي، لأن إيديه المقتدرة تستطيع أنها تعمل في حياتي حاجات كثيرة جدا. يقول كده: إن أردت تقدر أن تطهرني فتحنن يسوع. تعبير لطيف قوي. زي ما قلت لكم إن مرقس بيوصف انفعالات المسيح البشرية بشكل مبدع جدا. فتحنن يسوع. بص نظرات الحنان وفيض الحنان موجود عنده. عشان كده ريت الواحد فينا لما يقف قدام ربنا ويصلي ويقول له إن أردت تقدر تغير حياتي وتغير النجاسة وتغير الشر وتغير الحزن وتغير الطياشة وتغير العناد، أنت تقدر. فتسمع الإجابة إني أريد فأطهر. ومش تسمع الإجابة بس بكلمة أريد، لكن تسمع الإجابة بحنان. شوف إزاي ربنا بيقدم لك نظرة حنان. اللطيف اللي يقدر فيكم إنه في خلال الخلوة ياخد لمسة حنان من ربنا أو نظرة حنان من ربنا. يد مقتدرة في لمسة حنان تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتنا. ومد يده ولمسه وقال له أريد فأطهر. برغم أن لمس الأبرص ده خطير جدا وينجس، لكن المسيح يطهر. المسيح يغير. مش الأبرص هو اللي ينجس المسيح، لكن المسيح هو اللي يطهر الأبرص. زي أشعة الشمس لما تطلع على كوم زبالة، مش الزبالة هي اللي هتوسخ الشمس، لكن الشمس هي اللي هتنظف كوم الزبالة. فكانت إرادة ربنا وقدرة ربنا متجهة ناحية هذا الإنسان. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص. مرقس بيظهر قوة المسيح في اللحظة. الإنسان ده خف. كان في لمسة حنان من الله، كان في لمسة قوة من الله لهذا الإنسان، ولكن أيضا في حكمة. وقال له انظر لا تقل لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن. لأن كان في شريعة للإنسان الأبرص اللي بيطهر، لابد أن الكاهن يفحصه ولابد أنه يقدم عنه ذبيحة في طقس. فالمسيح في حكمة قال له روح أدي هذا الطقس، روح للكاهن، روح نفذ الكلام ده. لأن كان أول حاجة هيعملها الأبرص والمسيح نبهه منها، تفتكروا إيه أول حاجة يعملها لما يخف؟ يا ريت هيروح للناس. هيقرب من مين؟ من الناس. هينشغل بالناس. لا ده انا خفيت، تتكلم معاك وتتكلموا معايا ونخرج مع بعض وناكل مع بعض. وحينشغل مع الناس وينسى قصة ايه خلاصه. عشان كده المسيح نبهه روح وري نفسك للكاهن. هو هيفرح ان العزلة اللي كانت بينه وبين الناس انتهت. وبنجري احنا باستمرار ورا الناس عايزين نكلمهم ويكلمونا ونلعب معاهم. قال له روح اري نفسك للكاهن، روح تلم الشريعة في حكمة، روح تلم الناموس، روح بص لحياتك لغلطتك وشوف نعمة الله اللي تفاضلت معاك جدا لدرجة انها شفتك. وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة لهم، عشان تاخد الشهادة انك نلت الطهارة فعلا بالحقيقة. واما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا. شوفوا ضاع خبر المسيح، حتى المسيح ما بقاش يقدر يخش البلد ظاهر معروف، لازم يخش خفية. وكان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. ما قدرش يستحمل الخبر، ابتدى يقوله لكل واحد ويعمل دعاية كبيرة جدا للمسيح. فبنشوف المسيح اللي بيطلع الأرواح الشريرة، بنشوف المسيح اللي بيطهر من البرص. لو تفتكروا لما كنا بندرس في أشعياء الإصحاح الأولاني، أشعياء قاعد يشتكي كل الرأس مريض وكل القلب إيه سقيم، من أعلى الرأس لأسفل القدم ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية، يعني كله عيان. بعدين تشوفوا في إصحاح 6 في سفر أشعياء يقول لما دخل بحالته دي اللي كله تعبان من رجليه لفوقه، وقال ان انا ويل لي ان انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس. فطار الملاك وحط له ايه؟ جمرة لمسته، قال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خفيتك. الجمرة دي هي المسيح اللي تعطي تطهير، حتى لو كان الانسان من راسه لرجليه مليان خطايا ومليان تعب ومليان شر ومليان اثم، الجمرة دي هي اللي تطهره. الجمرة دي هي المسيح اللي بيقدم ذاته يقول لك اريد فاطهر، انا عايز اطهرك، انا عايز واريد واقدر. عشان كده لو كان فينا حاجة غلط ياريت في لحظات واحنا واقفين دلوقتي نصلي نحطها قدام ربنا من اجل ان ربنا يطهر كل حاجة غلط جوايا. تفضل نصلي.
او ازاي الانسان يتمتع بعمل ربنا في حياته وبوجود ربنا في حياته. يقول ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام فسمع انه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة، وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة، واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط، والمجد لله دائما أبديا أمين. يمكن قصة المفلوج كلنا عارفينها، لكن الإنسان المفلوج ده رمز زي ما احنا شفنا دلوقتي ان كان المرض بتاعه ده نتيجة ايه؟ خطية. والخطية معناها كده البسيط ايه هي الخطية؟ عدم وجود الله في حياة الانسان، لان الخطية هي اللي بتفصل بين الله وبين الانسان. يقول كده في سفر اشعياء اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فتخيلوا معايا الراجل المفلوج ده حياته شكلها ايه قبل ما يتقابل مع المسيح، وحياته شكلها ايه بعد ما تقابل مع المسيح. ها الرجل المفلوج ده شكله ايه؟ مفلوج الاول يعني ايه؟ مشلول. وربنا قال له في قبل ما يشفيه قال له مغفورة لك ايه؟ خطاياك. يعني دليل ان المرض ده كان نتيجة ايه؟ خطية. لا لا، المسيح يعني لما يقول له ابصر يقول له افتح، لكن المرة دي اتك على الحتة دي مغفورة لك خطاياك الايه؟ الاول. وبعدين في مرة تانية في انجيل يوحنا يقول ايه بعد ما شفاه شفى المفلوج لا تعود تخطئ لألا يكون لك ايه؟ اشر. المرض مش بصفة عامة مش نتيجة الخطية، ولكن ساعات الخطية بتسبب ايه؟ مرض. يعني لو عايزين تعرفوا شوية اراء طبية عن المرض اللي هو وصيب بيه ده، تسمعوا عن مرض اسمه الزهري سيفلس، يعني ما بقاش موجود دلوقتي كتير، لكن المرض ده كان بيجي للناس اللي هما بيعيشوا في حياة الخطية وكان بيؤدي الى الشلل. فتخيلوا معايا منظر الراجل المفلوج ده، هو اولا جسديا الانسان ده ايه؟ ها محطم، ما بيقدرش يتحرك، متلقح نايم، ما بيقدرش يعمل حاجة. طب ونفسيا ليه؟ لان كل ما يعوز حاجة مش قادر يحقق. عايز اشرب مش قادر اتحرك لحد هناك عشان اجيب الكوباية فيصاب بالاحباط. وتعرفوا ان الناس دول المفلوجين ساعات ما بيتحكموش في اخراجهم فبيزلطوا نفسيهم، تبقى ريحتهم وحشة، الناس كلها بتقرف منهم، فده يحطم نفسيته ايه اكتر. وفي اوقات الشلل ده بياخد جزء من اللسان او بيشل اللسان، يعني حتى لو عايز يقول على اللي جواه ما بيقدرش، ما بيقدرش يعبر عن اللي عايزه. فهو جسديا محطم ونفسيا كمان ايه محطم. خدوا بالكم، لان ساعات الانسان بيتحطم لما بيكون عايز حاجة وما بيقدرش يحققها، او يقول التعبير ده ما اناش قادر اعبر عن اللي جوايا، مش قادر اعبر عن نفسي. فجسديا محطم، روحيا محطم ايضا، ونفسيا محطم. روحيا محطم لان المرض ده كان نتيجة ايه خطيئة. فيعني يعني الثلاث ابعاد بتوع الانسان، انسان ليه بعد جسدي وبعد نفساني وبعد روحي، ثلاثة محطمين. او بمعنى اخر زي ما بيقولوا كده، يعني انه كان يموت احسن له، مفيش معنى لحياته، مفيش معنى لحياته. لكن الناس دي قالت مش ممكن يفضل كده، الراجل ده فيه فرصة ان هو يخف. طب يخف ازاي؟ يخف ازاي؟ ها؟ يعني ايه نوديه للخففه؟ نحطه في مجال عمل مين؟ المسيح. او نحطه في الحضور بتاع مين؟ المسيح. لما يخش في مجال عمل المسيح يتغير. عارفين المجال المغناطيسي؟ يعني لو في مغناطيس هنا بتبقى في اريا معينة حواليه اسمها المجال الايه المغناطيسي. لما يتحط في الاريا ده هي اي حاجة حديد تنجذب على طول للايه للمغناطيس. فهم قالوا ان مفيش حل للراجل ده علشان يتصلح الا انه يتحط قدام المسيح، يتوجد في عمل المسيح، في دايرة المسيح، والمسيح هو يتصرف فيه. طب ندخله ازاي؟ السؤال ندخله ازاي ده مهم. ازاي اخش لمجال عمل المسيح او احقق حضور المسيح في حياتي وحس ان المسيح لما يحضر يقدر يسمع عجب، زي ما الناس لما شافت الرجل ده تغير نهائي كده قال ما رأينا مثل هذا ايه قد اتعجبوا. ففي اربع حاجات يدخلوني المجال عمل المسيح زي الاربع رجالة اللي شالوه حطوه، وفي ثلاث حاجات لازمين علشان اقدر لما اخش في مجال عمل المسيح استفيد من هذا المجال. هنحطها واحد اثنين ثلاثة عشان ما نسرحش وما نتعبش. في اربع حاجات لازم يتوجدوا عشان اخش، وبعدين ثلاث حاجات تانية علشان اقدر استفيد من وجودي او من حضور ربنا ايه في حياتي. لو عرفنا السبع مبادئ دول ودربنا نفسينا عليهم وعشناهم نقدر ان احنا يتصنع في حياتنا عجب. حتى لو كانت حياتنا بلا معنى يبقى لها معنى، ومعنى كبير جدا، مش بس احنا نستعجب من نفسينا والناس كمان اللي حوالينا تستعجب. الاربع حاجات اللي تقدر تدخلني لمجال عمل المسيح هما الاربعة اللي شالوا الايه السرير. يعني تخيلوا السرير ده معايا، في واحد هنا شايل من ناحية دي، واحد شايل من ناحية دي، واحد شايل من ناحية دي، واحد شايل من ناحية دي. هما الاربعة اللي قدروا يدخلوه لحد مجال عمل المسيح. ايه الاربعة دول؟ هما مين؟ اول حاجة يقول كده الكتاب لما رأى ايمانهم. اول حاجة مطلوبة عشان اتمتع بعمل المسيح وبحضور المسيح في حياتي هو الايمان. وكلمة ايمان يعني ايه؟ تصديق، اصدق. طب اصدق في ايه وبايه وازاي؟ اصدق في ايه؟ ده مفهوم الايمان، الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ايه لا ترى. وبعدين بولس الرسول في عبرانيين 11، نطلعه كده مع بعض عشان الآية دي مهمة. عبرانيين 11 عدد 6 صفحة 364 يقول: ولكن بدون إيمان، عبرانيين 11 عدد 6، لكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. يعني من غير إيمان مش ممكن ربنا يشتغل أو يتوجد في حياتنا، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. احفظوا الآية دي، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. من غير ما صدق في المسيح مش ممكن المسيح يشتغل. طب اصدق في المسيح ايه؟ او ايه اللي صدقه في شخص المسيح؟ يقول اول حاجة اللي عايز يجي لربنا مش هيقدر يجي لربنا الا اذا امن وصدق ان ربنا ايه؟ موجود. يعني ايه موجود؟ يعني ربنا ليه وجود حقيقي، ما هوش خيال، ما هوش اراء، ما هوش فلسفات، ما هوش ذكريات او قصص اتحكت في العهد القديم او في العهد الجديد، لكن ربنا ليه وجود حقيقي. ربنا ليه وجود حقيقي. في الترتيله اللي بيقول له انت مش للذكريات، انت مش لمجد راح وايه او لفرحه تدوم ثواني او دقائق او ساعات. ربنا مش انفعالات، ربنا مش مجرد انفعالات او كلام، او الواحد سمع شويه كلام وقال الكلام ده حلو. لا، ده ربنا لازم تصدق ان ليه وجود حقيقي. بيقول له انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت ايه تقدر. انت مش افكار جميله او حماسه للشباب او كلام يدوب ويدبل في مواجهه الصعاب. لا، ده لازم ربنا تصدق انه ليه وجود وليه عمل، مش فلسفات. شوية يقولوا المسيح اله، وشوية يقولوا المسيح نبي، وشوية يقولوا المسيح ده شخصية وهمية، وشوية يقولوا شخصية خيالية. لا، اللي عايز يجي ربنا لازم يصدق بان ربنا موجود وحقيقة واقعة حية، وانه مش بس موجود في الكون، لكن بالأكثر موجود فين؟ في حياتي وبيشتغل فيه. يقول يؤمن بأنه موجود ويجازي الذين ايه يطلبونه. يعني ايه يجازي؟ يرد، يكافئهم. يعني لما تقف تصلي قدام ربنا ما تقوليش ان ده ربنا بيستجيب للعادرة ولا المريجرجس ولا المريمين، انما انا اطلع ايه. لا، لما تصلي تأكدي ان ربنا بيستجيب ليك وليك حتى لو انت وحش. يجازي الذين ايه يطلبونه. يبقى اؤمن بوجود الله وان ربنا بيرد عليا، مش خيال مش وهم. اؤمن ان الله قادر، كلام اللي كنا بنقوله الصبح. وأؤمن بالأكثر إن مش بس الله قادر، إن الله بيحبني شخصيا. لازم تصدق عشان تقدر تتمتع بوجود ربنا، لازم تصدق بإن ربنا موجود وبيحبك وقادر وبيرد عليك. ده أول واحد كان شايل السرير. تاني واحد ماشي جنبه وشايل معاه من الناحية التانية حاجة بنسميها المثابرة. يعني ايه المثابرة؟ يعني جهاد. الأربعة دول كان عندهم مثابرة، والدليل على كده إيه؟ إنهم لما وصلوا لحد البيت ولقوا الموضوع ملخبط والدنيا زحمة، قعدوا يفكروا نستمر نشتغل إزاي؟ دخلوا من الشباك من الباب نزيح الناس ولا نعمل إيه؟ وبعدين لقوا زحمة قوي فطلعوا فوق السطوح وتعبوا وشالوه على كتفهم، وبعدين كشفوا السطوح، وبعدين دلوه. شغلانة في إيه؟ جهاد، في مثابرة. عشان اقدر اتمتع بوجود ربنا في حياتي مش بس اامن، لكن لازم اجاهد وثابر، وثابر على تحقيق الوجود ده في حياتي. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نتغير ونرتاح واحنا قاعدين على الكراسي. عشان كده لما بنلاقي ان في تعب خلاص بقى اشتري دماغك وايه وانسى الموضوع ده. لا، مش هتقدر تتمتع بعمل ربنا، لان اللي عايز يتمتع بعمل ربنا لازم يبقى عنده استعداد انه يثابر يجاهد. تالت واحد شايل معاهم السرير. طب انا هصدق وحسابر، هصدق بايه وحسابر على ايه؟ لازم يكون قدامي ايه؟ هدف، اللي بنسميه الرجاء اللي اتكلمنا عليه الصبح. الرجاء ده هو الهدف اللي انا عايز اوصل له. حاطط هدف قدامي عايز اوصل له. هما كانوا حاطين هدف قدامهم، الهدف بتاعهم ايه؟ يشفى ده ازاي؟ لما يوصل لمين؟ للمسيح. يبقى الهدف بتاعي هو المسيح، اوصل له. عارفين حكاية الكلاب والارانب؟ لو في مجموعة كلاب بتطلع تصطاد،